أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره في المبحث الرابع من مباحث الصيغه: نعم فيما كان الامر امر بصدد بيان العيار فقضيه مقدمات الحكمه والحمل على الوجوب، فان الناس كانه يحتاج الى معونه بيان تحديد والتقييد. كان الكلام في المبحث الرابع في ان اذا بنينا على ان الصيغه ليست موضوعه للوجوب، فهل لنا سبيل الى اثبات انها ظاهره فيه من باب اخر انه ام لا، و انه هذا الباب الاخر قلنا ان هناك بابين اخرين يمكن انه بناء ظهور في الوجوب عليهما. الباب الاول باب الانصراف، وقد تحدثنا عن تقييم بناء الظهور على هذا الباب بالإشارة إلى مناشئ الانصراف، ولاحظنا أن ما هو منشأ فعلا لا يكاد يتحقق في المقام، وما يمكن أن يتحقق في المقام ليس هو منشأ للانصراف. أنه الباب الثاني هو باب أنه الإطلاق، الدلالة الإطلاقية، والدلالة الإطلاقية كما أشرنا تختلف عن الدلالة الانصرافية، فالدلالة الانصرافية أنه دلالة مستندة إلى قرينة وجودية أنه في الحقيقة، ولكن هذه القرينة أنه قرينة ظريفة من خلال الأجواء والذهنيات وأنه ملابسات الحافة، أنه فهو نوع من القرينة أنه في الحقيقة. وأما الدلالة الإطلاقية فهي دلالة أنه تستند إلى أنه حالة عدمية، هي إلى عدم البيان إذا أضيف إليه مقدمتين أخريين، وهما أنه أولا القدرة على البيان، والثاني كون المتكلم في مقام البيان، فإنه حينئذ يستفاد من عدم البيان دلالة، تستنبط دلالة أنه إطلاقية. وفهوية الدلالة الإطلاقية تختلف عن هوية الدلالة الانصرافية أنه كما شرحنا ذلك، ويمكن أنه بناء على وجود دلالة الإطلاقية فيما نحن فيه أنه بأنه توضيحا زائد أنه بيان ذلك أنه أن الدلالة الإطلاقية أنه على قسمين: القسم الأول الدلالة الإطلاقية المفيدة للسعة والشمول أنه، وهذا هو فيستفاد منها من الإطلاق إرادة الطبيعي لا إرادة الحس، وهذا هو الذي قرأ أسماعنا من قبل أنه في شأن أمثلة الإطلاق كقول القائل أعتق رقبته، أنه ولم يقيدها بكونها مؤمنة، فيستفاد منها أن يكفي في الرقبة المعتقد عليكم السلام ورحمة الله أن تكون كافر، فأنه مأمور به أتقى طبيعي الرقبة أنه لا خصوص خاصة في المؤمن. هذه دلالة إطلاقية معروفة. القسم الثاني من الدلالة الإطلاقية ما تنتج أنه استفادة الحصة مو استفادة الطبيعي أنه، وهذا أين يتحقق؟ هذا أنه يتحقق أنه بشرطين: الشرط الأول أن يكون إرادة الطبيعي الجامع مسابقا لكون المتكلم في مقام الإجمال والإبهار أنه، لأن الطبيعي أنه لا وجود له الا في ضمن احدى حصته ولا سبيل الى ارادته بحده. هذا شلون يصير؟ كمان لو فرضنا انه امر امر انه ب انه عمل كشراء اللحم من السوق، وانه فشراء، فهذا الامر يمكن ان يكون امرا نفسيا بالنسبة الى هذا المكلف بأن لا يتجاوز المطلوب من هذا المقدار. واما مثلا الثوب اعداد اللحم مثلا للطعام وغير ذلك فليس مطلوبا منه، فيكون بالنسبة اليه امرا نفسيا. ويمكن ان يكون امرا غيريا بأن يكون مثلا هذا المأمور بمثابة الخادم للمولى، انه هو عادة مضافا الى شرائه لله كثيرا ما انه يعد اللحم مثلا صنع الطعام وربما يصنع الطعام، انه فاحتملنا ان يكون امرا غيريا. في هذا المورد ارادة الجامع بين الامر النفسي والغيري يستلزم كون المتكلم في مقام الاجمال. هذا بعد مو مثل الرقبة، في مثل الرقبة اذا اراد الاطلاق هو بعد كافي الاطلاق، ما مو لازم إرادة الحصة. فيما نحن فيه لابد من إرادة إحدى الحصة واقعة، لابد أن هذا الوجوب إما نفسي وإما غيري. أما إذا فرض المولى السيد يقول أنت اشتري اللحم حتى أشوف منه اللي يعده مثلا أو مثلا أشوفه مثلا، هناك إجمال في مقام البلد. هذا يعني إرادة الجامع بينهما، ما يريد يبين هذا نفسي أو غيري. أنه إذا سألت هذا الواجب واجب نفسي أنا وظيفتي لهنا أنه أو لا كن أسوي اللحم، يقول هسه تشتري اللحم انه يعرض على الجواب. هذا معناه شنو؟ كونه في مقام الاجمال، لانه هنا ما يمكن ارادة الطبيعية الجامعة، لابد من شنو؟ ارادة الحصة، الا اذا كان المتكلم في مقام الاجمال. اذا نلاحظ ان كون المتكلم في مقام البيان انه في هذه الحالة يقتضي ارادة احدى الحصتين. هذا الشرط الاول. إذا الشرط الأول أن يكون إرادة الجامع إرادة الطبيعي مسابقا للإجمال، فلا يمكن أن يكون إرادة الطبيعي مفاد دلالة الإطلاقية، لأن الدلالة الإطلاقية هي وليدة كون المتكلم في مقام البيان. أنه الشرط الثاني أنه أن يكون الحصتين مختلفتين في الحاجة الى انه مؤونة بيانية زائدة وعدمه. فقد فرضنا ان الطبيعي له حصتان لابد ان يراد احدهما، تارة الحصتان متكافئتان كل منهما يحتاج الى مؤونة بيانية زائدة. احنا ماكو چار بعد ما نبدأ نستفيد الدلالة الاطلاقية، لانه ماكو بيان زائد. تارة الحصتان انه مختلفتان في الحاجة الى بيان مؤونة زائدة، ليس كتاك كفة ميزان كأن أحدهما يحتاج إلى شيء زائد والآخر لا يحتاج إلى ذلك الشيء، فيكفي في إفادة الأخرى عدم بيان ذلك الشيء، كما في الوجوب النفسي والغير نفس المثال إذا تأملنا من هذا القبيل. الوجوب النفسي ما يحتاج بعد أنه إلى بيان شيء زائد، أنه اشتري اللحم يشتري اللحم بعد ما يحتاج. أما إذا كان الوجوب وجوبا غيريا وجوبا مقدميا فلا بد ان يكون هذا يحتاج الى بيان زائد، بان يقول اشتري اللحم مثلا لتطبخ الطعام او لتعده لطبخ الطعام، فيحتاج الى شنو؟ مؤونة بيانية زائدة. فالوجوب الغيري والوجوب النفسي وان كان كل منهما في مقام الثبوت يتميز بقيد وجودية، هذا لنفسه وهذا لغيره، ولكن في مقام الاثبات انه الغيري هو الذي يمتاز بالحاجة الى مؤونة بيانية زائدة، حتی كأن النفسي ما يحتاج الى مؤونة بيانية زائدة. نتيجة ذلك انه اذا اطلق المتكلم ولم يبين، احنا من الاطلاق شو نستفيد؟ نستفيد الحصة التي هي اخف مؤونة بيانية. انه لاحظت انه هذه هي الكبرى، انه مستفاد منها في المقام، لكن هذه الكبرى
أي تقريبة تحقق دلالة الإطلاقية المنتج لإرادة الحصة، شلون نحن نطبقها ونستفيد الوجوب فيما نحن فيه؟ أنه تقريبة استفادة ذلك أنه إن بني على مسلك القدماء، من أن بعض القدماء كصاحب المعالم، من أن الوجوب أنه مؤلف من طلب الفعل مع المنع من الترك، والاستحباب هو أنه طلب الفعل مع الترخيص في الترك، أنه فيمكن أن يقال بأن أنه منع من الترك أنه يصب في نفس اتجاه الوجوب، في نفس اتجاه الطلب، بخلاف الترخيص في الترك. فيحتاج أنه الاستحباب إلى أنه بيان مؤونة بيانية زائدة، لما هو جاي يدفعك يقول افعل هذا، بعد ما يبين لك أنت مرخص في تركه، مساق هذا شنو؟ يعني تكون تدفع. فالاستحباب كأنه هو الذي يحتاج إلى مؤونة بيانية زائدة. وإن بنينا على مسلك صاحب الكفاية من أن الوجوب والاستحباب بسيطا، فالوجوب طلب شديد والاستحباب طلب خفيف، أنه ولكن مع ذلك يمكن أن يقال أن الاستحباب وإن كان طلبا خفيفا يلزمه الترخيص في الترك، ولكن مع ذلك كأنه يحتاج إلى كأنه مؤلف من الطلب والترخيص في الترك، لأن هذا الترخيص مثل خاص الاستحباب، الوجوب ما بشي زايد، لأن المنع من الترك الذي ذكره القدماء لا معنى محصل له. منع شنو؟ منع هو النهي. شنو رابط المنع؟ يمكن يكون لزوم، يمكن يكون مثل الطلب. شنو الفرق بينهم؟ المنع هذاك القيد اللي أضافوه في جانب الوجوب لازم، لكن منع شنو؟ أنه هو المنع مثل الطلب، أنه هو النهي. النهي ما مأخذ بالأمر بعد، أنه فوجوب طلب شديد صرف، الاستحباب طلب خفيف. هذا خفيف شنو؟ مقرون بالترخيص في الترك. هذا من قبيل لازم إليه، هاي من قبيل الظل الاستصحاب. هذا الظل صاير مثل القيد أنه بالنسبة إليه، فيحتاج إلى مؤونة بيانية زائدة من هذا الباب. لاحظتوا؟ وبذلك نقول أن يمكن أن نقول أن الدلالة الإطلاقية تنتج إرادة الوجوب، لأن الوجوب والاستحباب وإن كان كل منهما أنه حصة من طبيعي الوجوب، لكن إرادة الطبيعي فيما نحن فيه ينتج الإجمال. إذا يريد المولى الجامع بين الوجوب والاستحباب، الشرط الأول متحقق، يجب الإجمال. وإرادة الوجوب أنه إرادة وكل إذن إرادتهما يستلزم الإجمال، ولكنهما ثبوتان وإن كان الوجوب هو المتميز بالزيادة أنه للشدة فيه، بينما الاستحباب فاقد للشدة. كما أن مثلا افترضوا بعض أهل المعقول يطلق في موارد أنه شيء شديد، مثلا الماهية مثلا عندما تكون مشككة، ربما يقول أن الماهية الضعيفة مشوبة بالعدم، أو أن الوجود الضعيف مشوب بالعدم. هيك يقولون أنه مثلا النور الضعيف، النور الشديد نور الصرف، نور الزيادة. النور الضعيف هو النور مع افتقاد درجة الشدة، ففي مقام الثبوت وإن كان الاستحباب هو الذي يفتقد زيادة، ولكن في مقام الإثبات أنه كأن الأمر بالعكس حسب تناسبات الأداء. طبعا في مقام الإثبات يحكم تناسبات الأداء، في مقام الإثبات الأمر بالعكس، أنه فالوجوب يبدو هو الطلب الصافي ليجعلك تندفع، أنه يدفعك. الاستحباب كأنه بمطبق، أنه افعل هذا، ولكن أنت لا شيء عليك أن تركته، ولكن أنت مرخص في تركه، كأنه به ولكن. بس هو طلب ما بهذا، لكن احنا ما نلتزم مثل القدماء مؤلف من القيدين، لا ما نلتزم من هذا التأليف. ولكن بما أنه لا يصب خصوصيته في اتجاه الاندفاع وإنما في اتجاه التثبيط. لاحظتوا؟ فبهذا الاعتبار كان هو به قيد زائد، وبهكذا نستفيد الدلالة الإطلاقية، ولكن بعد إحراز كون المتكلم في مقام البيان. البته هو عندهم في الأصل أنهم كلما شك في كون المتكلم في مقام البيان وعدمه أنه فالأصل أن يكون في مقام البيان، أنه مو في مقام الإجمال والإبهام. أنه نعم إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان من جهة وشك في كونه في مقام البيان من جهة أخرى، فلا أصل يحكم بكونه في مقام البيان من جميع الجهات، ولكن أصلا كلامه في مقام البيان أولى أنه في مقام الإجمال، إنه يصح أنه في مقام البيان. لذلك قال المصنف نعم فيما كان الأمر بصدد البيان. ليش أنه ذكر نعم أنه بمثابة الاستدراك؟ لأن هذه الدلالة الإطلاقية قريبة من الدلالة الانصرافية المدعات المبنية على الأكملية. يعني إحنا بغاية الدلالة الإطلاقية شنو؟ هم نستفيد الأكمل وهو الوجود، لكن من باب الدلالة الإطلاقية مو من باب الدلالة الانصرافية. لاحظتوا؟ فهذه الدلالة الإطلاقية هم تنتج فهم الأكمل وهو الوجوب، ولكن من باب مقومات الدلالة الإطلاقية مو من باب مقومات الدلالة الانصرافية. طبعا التفصيل بين الدلالة الإطلاقية والانصرافية والرضعية هذا أنه من مفاخر أفكار متأخر الأصوليين في مباحث اللغوية، من أفكار بديعة لغوية بديعة للغاية، هذا النوع من التفكيك الدلالي في الفهم. ولعله يعني حتى العلوم اللغوية المعاصرة لم تصل إلى تفكيك هذه الدلالات المتعددة أنه بشكل واضح. نعم فيما كان الأمر بصدد البيان، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإن الندب كأنه يحتاج، هذا كأنه أشار إلى عدم وجود أنه قيد حقيقي للندب، لأن الندب ما مؤلف من طلب الفعل مع التأسيس في التاك، فماكو قيد ماكو حق حقيقي أنه، ولكن كأنه هذا الظل إليه أنه هو خفيف، ما دام هذا خفيف يكون إلى الظل من الترخيص، هذا الظل مثل القيد قايد. ليش؟ لأنه في اتجاه المعاكس اتجاه التثبيط، فكأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترخ بخلاف الوجود، أنه بعدم المنع من الترخ والترخيص في الترخيص بخلاف الوجوب، فإنه لا تحديد فيه للطلب أنه ولا تقييد. ليش؟ ليش ما تقولون المنع من الترك في الوجوب هم تحديد؟ قلنا احنا نكتبي قلنا هذا المنع من الترك يصب في اتجاه الطلب في اتجاه الاندفاع والانسياق، فهو مو مثبط وإنما هو محرك، بخلاف عدم المنع من الترك الذي هو معنى مثبط أنه، فلا يناسب أداء الكلام يعني المناسب بيانه. فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف أنه في بيانه أنه فافهم أنه قوله فافهم أنه عادة إلى إشارة كما أنه نعتقد إلى أن هو لابد من التفريق بين الدلالة الانصرافية المبنية على الأكملية بالدلالة الإطلاقية التي يستفاد منها الأكمل، بينهما فرق. أنه أما الذين يجعلون فهم لابد إشارة إلى إشكال، إحنا أشرنا إلى أن هذا المبدأ مو صحيح، مو كل فهم إشارة، بالعكس الأصل في فهم أن لا يكون إشارة إلى إشكال، وإلا مضمون الأمر بالفهم ما يناسب تأمل ما يناسب المناقشة، وإنما يعبرون فتأمل اللهم إلا نادرا ما وقع ذلك، إحنا يعني تحدثنا عنه. بس السيد الحكيم قدس سره ذكر أنه بشأن ضعيفا ما يحتاج أنه نعلق عليه، أنه أصلا ما ينسجم أنه كلام صاحب الكفاية. هو الذي بيناه بعد أنه بأن الوجوب وإن كان مرتبة والاستحباب مرتبة أخرى، ولكن فرق أنه بين الوجوب وبين الاستحباب، لأن أنه وجوب أنه ليس هناك يعني فيه حاجة إلى ما يكون بمثابة القيد، أنه لأنه محض الاندفاع تجاه المطلوب. وأما بالنسبة للاستحباب فهو أنه يلزمه مثبط بالنسبة للمكلف، فارق أنه أنت تقول سوي هذا الشيء، بعدين أنه إذا تقول ولكن ما عليك إن ما سويت، هذا أنه في قوة التركيز في التارك بمثابة كأنه مثبط بالنسبة له. أنه على أي حال إذا أردنا أن نجعل كلمة فهم إشارة إلى الإشكال، فبإنكار أن يقال أن الناد كأنه يحتاج إلى معونة بيان التحديد والتقييد، أنه نقول لا، لأن هذه مسألة ذوقية ومسألة يعني يتعلق وجدانية ليست برهانية، حتى مثلا واحد يضطر إلى الاعتراف بها مثلا إذا لم يستثقها ولم يتقبلها وجدانا، أنه غايته أن يكون من هذا القدر. اللهم صل على محمد. هذا تمام الكلام في أنه المبحث أنه خامس الرابع. المبحث الخامس أنه في أن إطلاق الصيغة هل يقتضي أنه كون الوجوب توصليا، أنه فيجزء إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة أو لا، أنه فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل، أنه توضيح ذلك أنه هذا البحث الخامس موضوعه أن الوجوب ينقسم إلى توصليا وتعبدي، أنه وأنه فحينئذ هل يستظهر من الصيغة أو كون الوجوب توصليا أنه أو تعبديا أو لا، أنه هذا البحث تنقيحه أنه في الحقيقة يتوقف على أنه ذكر بعض المقدمات، البت إذا لم يتم الإطلاق اللفظي أنه فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى مقتضى الأصل العملي، وسيأتي ترجيح مقتضى الأصل العملي أنه في ذلك أنه نعم بيان الموضوع أنه ليش إحنا نحتاج إلى مقدمة، أنه هذا المقدمة أنه في الحقيقة الذي ينساق في النظر ابتداء أنه هو أن الوجوب أولا أشير إلى أن المصنف قدس الله عبر بأن إطلاق الصيغة يعني ليست هناك هذا المبحث ليس البحث فيه عن دلالة وضعية، وإنما الكلام فيه عن دلالة إطلاقية. الذي ينساق إلى النظر أولا أنه هو أنه لابد أن هناك دلالة إطلاقية ينعقد للصيغة ولغيرها، أنه مما يكون ولو كان الأمر بالمادة مثل أمرك أو أطلبك، إذا مو من مباحة الصيغة، وقد نبهنا على المصامحة في كلام المصنف من قبل. فالذي ينساق إلى النظر أنه مقتضى الإطلاق كون الوجوب وجوبا توصليا، والوجه في ذلك أن الوجوب التعبدي يحتاج إلى قيد زائد وهو قصد القربة، أنه وأنه أما الوجوب التوصلي فلا يحتاج إلى قصد القربة، فإذا لم يرد قيد زائد أنه فمقتضى الإطلاق شنو؟ عدم اعتبار هذا القيد، فتكون الدلالة الاقتضاء إطلاقية أنه معينة للوجوب التوصلي. ولكن المتأخرين أنه منذ يعني ربما أنه حدود زمان الشيخ الأنصاري سلا على التاريخ بالدقة ومن بعده إلى قريب من زماننا أنه استشكلوا في هذا في التمسك بالإطلاق على أساس إشكال في المقدمة الأولى للإطلاق، إذ الدلالة الإطلاقية كما أسلفنا قريبا تتوقف على مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أنه هو القدرة على التقييد، والمقدمة الثانية عدم التقييد، والمقدمة الثالثة كون المتكلم في مقام البيان. فالقدرة على التقييد شرط في انعقاد الدلالة الإطلاقية. هسه والمقصود بالقدرة أنه ربما يكون أعم أنه من القدرة العقلية لتوجه استحالة والقدرة العرفية لتقية أو غيرها أنه. فلا بد من القدرة على التقييد أنه كي تنعقد الدلالة الإطلاقية، وحينئذ أنه أشكل على انعقاد الدلالة الإطلاقية فيما نحن فيه بأن التقييد الواجب أنه بقيد قصد القربة مستحيل، وإذا كان مستحيلا لم تنعقد الدلالة الإطلاقية أنه. فالكلام في الحقيقة أنه ما ذكره المصنف قدس سره أنه عقده من المقدمات إنما هو لتحقيق هذا الموضوع، وأن هناك استحالة أنه في البين. والواقع أن الذي ذكره مقدمتان، المقدمة الأولى في تعريف الواجب أنه التوصلي والتعبدي، والمقدمة الثانية في تحقيق عدم جواز أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، ويتعذر عليه أنه عدم انعقاد الدلالة الإطلاقية فيما نحن أنه فيه أنه. أما المقدمة الثالثة فالظاهر أنها خوض في المطلق، وهو أنه انعقاد الدلالة، أنه عدم انعقاد الدلالة الإطلاقية بالإطلاق اللفظي من باب استحالة التقييد أنه. نعم. أولا المصنف قدس سره عرف الوجوب التوصلي والتعبدي أنه. هذا تعريف أنه ليس فيه نقطة أنه زائدة أنه، وإنما وما كان مقتضى أن يجعل أنه في المقدمة أنه أولى أصلا أنه، وإنما كان بالإمكان أن يتحدث رأسا أنه عن، ولابد في تحقيق ذلك يعني من انعقاد الإطلاق وعدمه أنه من بيان إمكان تقييد الصيغة بقيد قصد القربة وعدمه لتفرع الدلالة الإطلاقية على إمكان هذا التقييد، وحينئذ نقول أن التقرب لو داخل في المقدمة الثانية كافي، هاي المقدمة الأولى يعني من قبيل تحصيل الحاصل. أيا كان مفاد المقدمة الأولى تعريف الواجب التعبدي والتوصلي أنه، وقد عرف الواجب التعبدي والتوصلي بلحاظ أنه الغرض، فقال أن الغرض من الواجب التوصلي ما يحصل الغرض منه ولو لم يقصد الإنسان القربة أنه، وذلك من قبيل أنه رد التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إلى أهلها. رد التحية سواء كان قربتين الله سبحانه وتعالى أم كان أنه من باب المشاعر الإنسانية ردا للجميل بالجميل، أم كان أنه من باب الحفاظ على المكانة الاجتماعية ومخافة التشنيع، أي لأي وجه آخر كان، هذا أنه يحصل الغرض منه، لأن المقصود أنه أداء الاحترام بالنسبة للطرف الآخر، ولا يلزم أن يكون أنه أداء الاحترام أنه بقصد القربة أنه. لاحظت يتأدى الغرض منه من أنه من وجوب رد التحية بمجرد رد التحية لأي غرض كان. أما الواجب التعبدي فهو واجب أنه لا يكاد يحصل الغرض منه إلا بإتيانه لوجه الله تعالى من قبيل الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك، فلو أتي به بداع آخر لم يتحقق أنه غرض أنه. إحنا شنو سوينا بهذا التعريف؟ شنو اللي جبناه بعد؟ إحنا يعني معلومات عن الواجب التعبدي والتوصلي أنه ربما أنه لا يقل عن هذا المقدار، شنو الفائدة من هذا المقدار؟ أنه اللي سويناه بهذا التعريف أن إحنا توقعنا أن أنه نقول أن الواجب التوصلي ما لم يكن مقيدا بقصد القربة والواجب التعبدي ما كان مقيدا بقصد القربة. أنه معادتا في انقسامات الواجب يلاحظون القيود، مثلا افترض انقسام الواجب إلى المعلق والمنجز، مثلا افترض انقسام الواجب مثلا إلى المطلق والمشروع، أو مثلا ما إلى ذلك، أنه الغير والنفسي. أنه إحنا إجينا لاحظنا الغرض باعتبار التقييد مشكوك الإمكان، ما عرفنا الواجب التوصلي ما لم يعتبر فيه قصد القربة والواجب التعبدي معتبر فيه قصد القربة، لذا قلنا يعتبر أو ما يعتبر، هذا معناه إمكان التقييد موجود. إحنا شوي نريد نشكك في إمكان التقييد وعدمه، فلذا ودينا الأعمق، ودينا إلى مقام الغلط، أرجعناه ما إلى مقام الغلط حتى النزاع الآتي لا يأثر على تعريفه، على تعريف الواجب التعبدي والتوصلي، لأن النزاع الآتي التعريف المشهور بين الأصوليين من قبل ما يهتدي الأصوليون إلى هذا الاستحالة، أنه استحالة التقييد بقصد القربة، كانوا أنه يعرفون الوجوب التعبدي والتوصلي على أنه طبيعة الأمر، يقولون الوجوب التوصلي ما يعتبر به قصد قربة، الوجوب التعبدي يعتبر به قصد القربة. المتأخرين لما أشكلوا ترتب على الإشكال على التعريف، أنه لم يعتبر في شنو يعني يعتبر، يعني في مقام الأمر، بينما اللي يقول قصد القربة ما يمكن أخذه في مقام الأمر، بعد ما في كل منهما لم يعتبر في مقام الأمر، فلا بد من التفريق بينهما بلحاظ مقام أعمق من مقام الأمر وهو مقام الغرض. فهذا اللي احنا في الحقيقة فمرجع المقدمة الأولى، أنه بلحاظ التشكيك الآتي، بحث الآتي في استحالة في الذي يترتب عليه عدم أخذ قصد القربة حتى في الواجب التعبدي في مقام الأمر، لا بد من تعريفهما بلحاظ مقام الغرض. هذا في الحقيقة نقطة المقدمة الأولى، هاي النقطة بها، ولازم من قبيل بحسب بادي النظام من قبيل تحصيل الحاصل، أنه لا حاصل سنقل المقدمة الأولى. إحداها الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لابد في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى. أنه هذا المقدمة أنه الأولى، أنه أما المقدمة الثانية أنه المقدمة الثانية أنه في الحقيقة هي في بيان أنه استحالة أخذ قصد القربة، أو في بتعبير آخر في بيان عدم أخذ قصد القربة في الواجب التعبدي في مقام الأمر. أنه وقد أشار المصنف في ضمن هذا المقدمة أنه إلى نكتة بقوله كان مما يعتبر في الطاعة عقلا، أنه توضيحه أنه أن أولا نبين هذه النكتة، بعدين نبين ندخل في نخوض في وجه عدم أخذ قصد القربة في التعبد. المفروض عادة أي قيد ما يكون دخيلا في المطلوب المولى يأخذ في مقام الخطاب، هذا يقولون ما مأخوذ، ليش ما مأخوذ؟ يقولون دي إشكال ثبوتي. لكن إحنا قبل ما ندخل في الإشكال الثبوتي نريد نثير في السؤال ونجيب عنه، يعني السياط دان من عبارة المصنف، وهو شو سوي أنه إذا هذا قصد القربة لم يؤخذ في الخطاب فليش لازم علينا نجيب قصد القربة؟ إذا أنتم تريدون أن تنفون اعتبار قصد القربة وأخذ قصد القربة في المأمور به، فبأي ملزم إحنا نجيب قصد القربة؟ إلى أمر بالصلاة ما أخذ بيئة الصلاة بقصد القربة، قصد القربة ما بيها، ما معقول في المأمور به. ليش احنا بكون نجيب بقصد القربة نأتي بقصد القربة؟ يقولون انه في جواب ذلك ان البديل هو ان العقل هو الذي يلزم بالاتيان بذلك. العقل هو الذي يلزم بالاتيان بذلك. والوقت شو في ذلك؟ انه ان العقل يأمر بطاعة خطاب تكليف المولوي، وإذا فرض أن شيئا ما دخيل في مرحلة التكليف ولكن الشارع لم يأخذ كل محذور ما في مقام التكليف، فإن العقل في مقام الطاعة يأمر بالإتيان بذلك الشيء، لأن العقل ليس تعامله مع الشارع تعامل حد حرفي مع القانون، وإنما لازم هو تحقق مرادات الشارع ولزوم إطاعة أوامر الشارع لأنها تمثل مراداته. فإذا كان هناك مراد لم يتمثل بتمامه في مقام الأمر، فإن العقل سوف يلزم المكلف بمراعاة مراد أنه آمر وإن لم يتمثل في مقام الأمر، ولا يعذره عن ترك المراد بأن يقول أنا اتبعت النص الحرفي للقانون، قانون بيصلي ما بيصلي بقصد القربة، أنا ما جبت قصد القربة، ما يقبل شيء. يقول ما دام أنت تدري هذا مراد للقصد القربة، مراد للمولى، أنت لازم تجيبه في مقام طاعته، ما إلى معنى تطيع أمره بدون أن تحط المراد. وينتمي ذلك إلى نقطته، وهو أن الواجب أنه في الحقيقة أنه ليس إطاعة الأوامر المولوية فقط، بل تحقيق أغراض المولوية أنه حتى أنهم قالوا أنه لو فرض أنه لم يكن أصلا أمر في البيت، كان هناك غرض للمولى ولم يكن هناك أمر في البين، فلا بد من رعاية أنه مكلف لتحصيل ذلك الغرض. ومثل لذلك بما يتفق في الموالي البشرية، ففي المولى البشري ربما يتفق أن المولى نائم وابنه مشرف على الغار، والمولى ما يدري أنه أصلا أن هذا الابن مشرف على الغار، عبد المولى هم واقف على هذا المشهد، يقول أنا ما عندي في النص من المولى يقول أنه ابني، أنه يقولون هذا مستهجن، لأنه أنت تدري أصلا أنت شنو الفائدة منك أنه غير تحفظ أنه ابن المولى وتراعي شؤونه، أنت تعلم أن حفظ الابن من أهم مقاصد المولى أنه، فعليك أن ترى أن تتمثل الغرض المولوي، وعليه فلا يكاد يقتصر الوظيفة العقلية على طاعة الأوامر المولوية في الحقيقة، بل حتى أنه الأغراض المولوية أيضا أنه لازمة التحصيل، لأن وجوب الطاعة في الحقيقة مستند شنو؟ إلى حق الطاعة، وحق الطاعة أنه للمولى أنه ينشأ عن عوامل الإحسان وأنه إنعام والخلق أنه، ومثل هذا الحق أنه لو قام لو ثبت لعام، ولم يختلف الحال فيه بين أنه وجود الأمر أو وجود الغرض من دون أمرين أنه، لاحظت أنه هذا أنه ذكره المصنف أنه قدس السره أنه فيه أشار إليه. إذا نحن أنه قلنا أن قصد القرب لم يعتبر في المأمور به، هذا ما يعني أنه واحد بعد أنه يجوز يصلي بلا قصد قربه، أنه يجوز إهمال قصد القرب في مقام العمل، بل يكون الإلزام العقلي به محفوظا، ولكنه حينئذ يكون أنه من باب وجوب الطاعة وتحصيل مراد المولى في مقام الطاعة، لا من باب وجوب طاعة الأمر صرفا، بل من باب وجوب طاعة الأمر مع تحصيل مراد المولى، ولكن النقطة في وجوب ذلك هو نفس النقطة في وجوب الطاقة. إذا إحنا قلنا قصد القرب مداخل في ومأخوذ في مقام الأمر، أنه يمكن أن نقول أنه لابد من الاتيان به بحكم العام. إذا تبين هذه النقطة أنه ما هو أصل المطلب من جواز أخذ قصد أنه قربه أنه في المأمور به وعدمه، في المأمور به التعبدي وعدمه، هل يجوز أو لا؟ أشار المصنف قدس سره إلى أن في قصد القرب احتمالان، أنه في مقصود قصد القرب ساعتا يكون قصد القرب بمعنى قصد الامتثال، أنه وإتيان الواجب إطاعة للأمر، أنه وأخرى يكون بأي إضافة للعمل إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك أنه من باب قصد طاعة الأمر أم من باب كون العمل محبوبا لله سبحانه وتعالى، أنه وما إلى ذلك. أنه المصنف أنه تطرق في أول هذه المقدمة للاحتمال الأول وبين استحالة أخذ هذا النحو من قصد القرب وهو قصد الامتثال أخذه في مقام الأمر، أنه وتعرض للاحتمال الثاني أنه في ذيل الباب، أنه الاحتمال الثاني وفق تقرير المصنف شنو؟ هو أن ينوي غير قصد الامتثال من وجوه أنه قربه من قبيل محبوبية العمل لله سبحانه وتعالى، وقد أشار المصنف إلى أنه غير معتبر لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال، بقية الوجوه مو معتبرة، لأن قصد الامتثال يمكن واحد يأتي بقصد الامتثال، مو لازم واحد يأتي بالعمل حبا لله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، يكفي أن يأتي بقصد الامتثال. أنه إذ لو كانت هذه الوجوه من يعني أخرى غير قصد الامتثال معتبرة للازم عدم الاكتفاء بقصد الامتثال، ومن المتفق عليه أنه يكتفى به بقصد الامتثال، يكتفى به. أنه هنا ملحظان، أنه على كلام المصنف، إذا لاحظنا الآن أنه سنريد نجمع كلامه لأنه مطول، أنه مو يقول إن كان بمعنى، هذا إن للتفصيل والتشقيق، أكو شق ثاني موجود، إحنا بدنا شوي نلم البيان أنه حتى بعدين ندخل في الشق الأول المفصل. أنه الشق قال أنه قصد القربة بمعنى قصد الامتثال، هذا يتوجه فيه الاستحالة بالبيان الآتي. قصد القرب بمعنى بأنحاء أخرى غير قصد الامتثال هذا ما معتبر. أنه هنا ملحظان على كلام المصنف، الملحظ منهجي، الملحظ المنهجي هو الشق الثاني هو غير قصد الامتثال، أردت عليه بإيراد مختصر وواضح، هو أنه ما معتبر غير قصد الامتثال، يعني لو كان غير قصد الامتثال معتبر ما كان حينئذ يكفي قصد الامتثال، هذا إيراد واضح وبين. هذا الشق مختصر انتو كنت تبينوا اولا، اذا انسان كلامه بشقيه في الشق بنص كلمته في الشق نص ساعه يكون يحكي، هذا مو من اي حكمه انه يقول ان كان كذا بعد نص ساعه يجي يقول وان كان كذا، كل من الاول يقول انه ليس من المحتمل ان يكون قصد القربة سائر الوجوه غير قصد الامتثال، واما قصد الامتثال فكذا. فالمختصر يعني من مقتضى البلاغة في الأداء تقديم الموجز أنه على أنه مفصل حتى من الشقين حتى طرف يستريح، أنه أن تشعر دار بوال الشق الثاني له هذا في الجهة ملحظ منهج. الملحظ الثاني موضوعي، أنه وهو أن هنا احتمال ثالث لم يشر إليه المصنف، وهو أن قصد القرب هو مطلق الجامع بين قصد الامتثال وبقية الوجوه، أنه ويعني ليس معتبر لا هو قصد الامتثال بحده ولا سائر الوجوه بحدها. حتى هذا محظور اللي ذكره المصنف هو أنه بقية الوجوه له معتبرة قصد الامتثال مو معتبر. وبناء فإحنا نقول المعتبر هو طبيعية قصد القربة. أنه المصنف ليش ما طارح هذا الوجه؟ ما أن هذا الوجه يعني صح أو لا أنه من الوجه الثاني؟ لعل المحذور فيه يحتمل فيه بعد وجه بعد من وجهين، لأن هذا الوجه لو تم قد يقال أنه يريحني من إشكال الاستحالة، وهم أقرب إثباته، لأنه واقعا العمل واحد يريد يجيب لقصد الأم، واحد يريد يجيب الحب لله سبحانه وتعالى، أي وجه يريد يجيبه خلي يجيبه، فهو إثباتان أقرب. وثبوتنا نستريح به من الإشكال، لأن الاستحالة المترتبة على الحصة وهو قصد الامتثال لا يقدر يترتب على الطبيعي، لا لا استحالة مترتبة على الحصة، أما أنه على الطبيعي ما يترتب الاستحالة. أنه ليش المصنف هذا الوجه أهمل؟ لو هذا الوجه يذكره ربما أصلا بالكلية ماكو حاجة للبحث، بالكلية أصلا الاستحالة يطير ما بيها فائدة. شنو الاستحالة؟ إيش الاستحالة؟ الاستحالة موجود في خصوص قصد الامتثال، في بقية الوجوه ما موجود. وإحنا إذا أخذنا الجامع والجامع أن لا استحالة فيه وهو الأنسب في مقام الإثبات، بعد أصلا إيش تبحثوا في هذا البحث؟ ما أدري واقعا عذر المصنف أنه شنو في عدم ذكر هذا الاحتمال. هل عذره مثلا أنه يعتقد أنه بحسب مقام الإثبات قام الدليل على أن القصد المعتبر هو الامتثال، بقية المقاصد ما يكفي كما ربما ينسب إلى صاحب الجواهر؟ هذا أنه مثلا رأيه أنه فلا يكتفى بالقصد الجامع، هذا خذ أنه لا يخلو عن بعده، أو لا مقصوده أن إشكال الاستحالة الموجودة بالنسبة إلى الحصة يسري بالنسبة إلى الجامع، حتى لو أنت أخذت الجامع كنت تريدون الجامع ما عدا هذا الحصة، وإلا ما يجوز أن تريدون الجامع بما في هذا الحصة. هذا يحتاج إلى مزيد بيان وهو غير واضح. فإذا هذا يفيد أنه إجمال أما نريد نخوض به، حتى بعد ما اتضح صلب البيان وشقوقه أنه وقد بينا أنه ذو شقين في كلام المصنف، شق مطول وشق مختصر وشق ثالث ذكرناه، حتى نعود إلى الشق الأول، كون نعود يعني إن شاء الله في الحلقة المقبلة إلى الشق الأول وهو وجه الاستحالة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Thank you.